ما زال حديث الإمام عن حياة الصالحين وعن نمط الحياة الطيبة ومن أجل الحفاظ عليها يدعو إلى ضرورة الحفاظ على البساطة في الزواج بعيداً عن التفاخر والتنافس والتجاوز. يقول الإمام:
يجب الحفاظ على ساحة الزواج بعيدة عن ساحة الكماليات، وبناء عليه ينبغي أن يكون هنا دور الماديات ضعيفا جدا. ولهذا السبب نطلب بأن لا يرفع قيمة المهور، وإذا قلنا ينبغي للمهر ألا يتجاوز القيمة الفلانية فلا يعني هذا أنه إذا تجاوز هذا المقدار فإن العقد سيكون باطلا أو حراما. لا، هذا أمر جائز، لكنه عمل خاطئ. لقد حول بعضهم الزواج الذي هو أمر عاطفي وإنساني ووجداني إلى ساحة للتفاخر. مثلا يقولون: لقد كلف جهازنا المبلغ الفلاني، هل كلف جهاز ابنتكم أيضا مثل هذا المبلغ؟ إنه التفاخر والتنافس. أو مثلا يقولون: لقد أقمنا مراسم العقد في الصالة الفلانية. حتما لقد أصبح من المتعارف عليه وللأسف أن يقيموا الأعراس في الفنادق، وهو أمر سيء للغاية، حتى إننا نسمع أو نرى بعض الأفراد الذين لا يتوقع منهم ذلك يقيمون مراسم العقد في الفنادق والصالات، وذلك من أجل التفاخر على بعضهم بعضا. لا، فلتقيموا مراسم العقد في بيوتكم وفي باحات منازلكم أو منازل جيرانكم، وادعوا الناس إليها، وذلك كما جرت عليه العادة دائما. فمثل هذه الأجواء هي أجواء عائلية أنيسة يجتمع فيها بعض الأصدقاء والأقارب وبعض رفاق العروس أو العريس ورفاق الدراسة وزملاء العريس في العمل أو المدرسة، فيفرحون ويقضون وقتا ممتعا. هذا أمر صائب. إنما جعلناه هنا ساحة للتفاخر هو غلط فوق غلط، حتى إنهم يلوثون محيط الزواج بالماديات، كما وأنهم جعلوا هذه الساحة النقية واللطيفة والوجدانية ساحة للتفاخر والتنافسات والتجاوزات. ثم إن هذه الفتاة وهذا الشاب يعتادان منذ بداية حياتهما على الترف والشكليات. لماذا؟ فلتعتادوا منذ بدء حياتكم على نمط الحياة المتوسطة.
يؤكد سماحة الإمام أن دخول الترف في ساحة الزواج خطأ في خطأ، فيقول:
إن الترف مضر بالمجتمع وسيء. إن من يعارضون الترف لا يعني أنهم لا يعرفون ملذاتهم ومرحهم، كلا، إن الترف عمل مضر بالمجتمع، إنه مثل الدواء أو الطعام المضر، والمجتمع يصاب بالضرر الكبير من جراء الإفراط في الترف. طبعا لا مشكلة في الالتزام بالحد المعقول والعادي، لكن عندما يتعلق الأمر بالتنافس يتجاوز حده ويصل إلى أماكن أخرى، وهذا مضر بالمجتمع. الآن لو أننا نقلنا العمل المضر إلى الساحة الزوجية وأردنا استغلاله، سيكون هذا غلطا آخر فوق الغلط، وهو سيء جدا. تلك الاحتفالات الصاخبة والضيافات في الفنادق والإنفاق المفرط كانت أعمالا طاغوتية. أخيرا كتبوا في الصحيفة حول هذا الموضوع، وكم كان جميلا ما كتبوا، كي يفهم الناس أن هذه الأعمال قبيحة. لقد كنا نقيم حفل عقد الزواج في منازلنا المؤلفة من غرفة أو غرفتين، وإن لم يكن لدينا متسع كنا نستفيد من الجيران، وكان مقدار من الحلوى والفواكه يرتب ويقدم. نتحدث ونضحك ونمزح ونفرح كثيرا. طبعا تلك الطواغيت وأولئك الناس السيئون، وقد زالوا بحمد الله، لم يفعلوا ذلك. هم لم يقنعوا بهذا الوضع، يذهبون إلى تلك الفنادق ويقيمون الاحتفالات المكلفة جدا. حاليا ونحن نقوم بعملنا لا ينبغي لنا تكرار ذلك العمل، وإذا كررناه فسنكون مثلهم، وذلك سيء. وليست المسألة بأنه إذا لم يستطع المرء القيام بعمل فيه الكثير من الإنفاق لا يقوم به، وإذا ما أمكنه فليذهب وليقم به. فماذا حصل إذن؟ إن المنطق الصحيح لا يوجب هذا الأمر. علينا تأسيس البناء على البساطة. اجعلوا الجهاز بسيطاً، إذا ما كان الجهاز يؤمن حاجيات العروس فهو أمر جيد، لكن لا تجعلوه يصل إلى الترف.
النقطة الأخيرة التي يسلط الإمام الخامنئي الضوء عليها هي المهور العالية التي لا تتوافق مع ادعاء اتباع الرسول صلى الله عليه وآله، فيقول:
أولسنا نقول بأن مهر تلك السيدة العظيمة كان أشياء يبكي الإنسان عند سماعها؟ أولسنا نقول بأن تلك المرأة الرفيعة الشأن لم تكن ترى أي أهمية للدنيا وزينتها وزخارفها؟ أو يصح أن تكثر يوما فيوما من المظاهر والنزعة الترفية وزخارف الحياة وبهارجها وأشيائها الفارغة ونجعل مهور بناتنا عالية؟ في السابق عندما كان بعضهم أحيانا يزيد في مقدار مهر الزواج، كنا نمازحه ونقول: أنت تريد أن تضع المقدار الفلاني من المسكوكات الذهبية كمهر، فقل إذن ودفعة واحدة بأنك تريد أن تجعله 72 مسكوكة. أما الآن فإننا نرى بأن تحديد المهور العالية قد أصبح واقعيا حقيقة. ماذا يجري؟ أنت يا والد تلك الفتاة، هل يمكنك الادعاء بأنك من أتباع والد فاطمة الزهراء عليها السلام؟ هذا لا يصح. علينا أن نفكر في أحوالنا. فلماذا أقول لكم هذا الكلام؟